بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كل عام وأنتم بخير، أسعد الله أيامكم بمناسبة مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، سيد البشرية وسيد الكونين، ومولد الإمام جعفر الصادق عليه السلام سلام الله عليه. كنت حاب أن اليوم نكمل ما ذكرناه سابقا من روايات العلم وطلب العلم وما ذكرناه لكن في اليوم يعني كنا نتمنى يعني إن شاء الله غدا دراسي صح تعبير الخميس القادم نكمل الروايات التي وردت في من يطلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يشد أن يقبل وجوه الناس إليه، أعوذ بالله من ذلك، وتفسيره ومعناه. فنكمل الكلام إن شاء الله. لكن اليوم في مناسبتين مهمتين جدا، هما ولادة الرسول الأعظم ولادة الإمام الصادق عليه السلام. فحب اليوم أن أعرج عليهما على الاثنين سواء في نقطتين أساسيتين. أما ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، مناسب مولد الرسول كنت أطوف حول الكعبة الشريفة مشرفة، ويأخذ من بالي شيء. طبعا مكة كانت صغيرة وكانت الجبال كلها مبينة، جبال بركانية سوداء، عندما تأيأت الغروب واقعا منظر موحش جدا مش عادي. مكة كانت صغيرة وكان زمن الرسول أصغر بكثير. طبعا كيف استطاع رسول الله أن ينتج من هذا الشعب، شعب قليل كان يأكل العلهس، العلهس تعرف يعني العلهس اللي هو شعر ودم مع بعضه بيأكلوه، يأكل إلهه إذا جاع، بيعمل إله من تمر ثم يأكله إذا جاع، يعيدون البنات إلى آخره، وتخلف جدا أجداف العرب. ومع ذلك خلال سنوات قليلة استطاع أن ينتج منهم شعبا، صحيح أنه انحرف الكثيرون منهم، لكنه نسبيا لبقية أنحاء العالم فتح العالم وأعطى من أعظم الحضارات في تاريخ البشرية، بل لعله أعظم الحضارات في تاريخ البشرية، مش لعله، إنه أعظم الحضارات في تاريخ البشرية. كيف عمل؟ كيف استطاع؟ ناس قلب الصحراء منعزلين عن العالم بعد شوي، ثم واحد وإذا بهم يفتحون العالم ويفتح العالم صدره لهذا الفكر لهذا هذه العظمة. كيف خلال سنوات قليلة جدا. وأقول لكم أحد الأسباب وليس جميع الأسباب هو زرع روح المسؤولية في كل شخص، كل واحد مسؤول، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كل واحد صار مسؤول، بيقول أنا ما خصني، لكن كل واحد حسب رعيته. وجعل أمرا آخر للوقت قيمة. القرآن ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة تراه، ومثقال ذرة شرا يراه. زرع هذه الروح. أنت دقيقة يعني دقيقة من عمرك متضيعة. كن بالحديث الشريف، كن على عمرك أضن منك، أبخل منك، يعني كن بخيل ضنين، مش بخيل معنى البخل، ضنين يعني حريص الحرص، أضن منك على ذهبك ودينارك. قديش انت المال بنظن عليه ونحرص عليه وننتفع عليه، عمرك اهم. ومن اخطر ما نسمعه هذه الايام يقول لك واحد مثلا عم يلعب وراء وشي، والله عم نضيع وقت. الوقت اهم واغلى بكثير من الذهب والفضة. الذهب والفضة يذهبان، اما الوقت اذا ذهب راح مع شرشح خلاص، نقعد هيك ولا بنطع حنك مع بعض بلا طعمه. من دون فائدة، من دون علم، من دون عطاء، من دون إنجاز، أو من دون راحة، من تعب. الراحة من التعب أيضا ضرورية، التسلية ضرورية. ولذلك ورد عن الصادق عليه السلام قسم وقتك على أربع بهالمعاني: قسم لعبادتك وهي ضرورة، وقسم لكسبك وهي ضرورة وهو ضرورة، وقسم لعلمك وهو ضرورة، وقسم لتسليتك أو قسم لمعرفتك وقسم لتسليتك كمان تسليت أشياء ضرورة حتى الإنسان يستطيع الاستمرار. لذلك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما زرع روح المسؤولية، يعني الأمر معروف عن المنكر واجب، كل واحد يعطي مما عنده كل لحظة بحياته، وقتك مهم جدا ضنين، ما تضيع لحظة حتى أثناء العمل. إذا في ثلاث دقائق الإخوان الجدد في بين معامل ومعاملة، أنا بالشغل مثلا بين معامل ومعاملة في دقيقتين، أستطيع بهالدقيقتين أن أكتب دغري مباشرة. أنا عندي دفتر فروض للإعراب مثلا، بكتب إعراب هالجملة هالدقيقتين بخلصه مرة وكل مرات يعني. وأنا مجرد عندما يصبح مجتمع يتحمل الوقت عنده ثمين ويتحمل المسؤولية، الأمر المعروف النهي عن المنكر واجب، بس أنا أسأل كم منا إذا شاف واحد عم يدخن ويزت السيجارة بالشارع كم منا يقول له يا أخي يا حبيبي يا عيني هذا ما بيجوز هذا حرام؟ كم واحد منا؟ أليس هذا نهي عن المنكر وهو واجب شرعا؟ طبعا بشروطه، بشروط ما تتأذى، بشروط إلى آخره، ما وجب بنقولش لا، يعني شروط النهي عن المنكر، شروط بشرط احتمال التأثير وغير ذلك من الشروط التي ذكروها. إذا واحد مهر على الطريق بزت وبدخل بالطريق بزت، طب هذا محرم شرعا ولو برأيي، قد يكون برأي بعض الآخرين ما لنا مشكلة. أو واحد مثلا كلناكس زت بالشارع، أو واحد زت بكيس، كم واحد منا يقول له هذا لا يجوز شرعا حرام وإنسانة ومن أدلتها كونوا زينا لنا، راح نشوفها إن شاء الله عز وجل في الأيام القادمة، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. كم واحد إذا شاف واحد مقاول عم يعمر عم يقرب على الشارع وأخذ من الشارع يقول له هذا ما بيجوز شرعا؟ بنقول في محاضراتنا، في خطبنا، في خطب الجمعة وغير الجمعة في الأسابيع، طبعا مش دائما هي نفس الموضوع، بس الأمر والمعروف والنهي عن المنكر واجب شرع، ضرورة شرعية، بها تقوم الأمم. لولاه مين بده رب الناس؟ إذا العالم ما برب الناس مين بده ربيها؟ ولذلك نحن إلى أن نلاحظ إلى حد كبير تخلينا عن هذا الواجب الشرعي الواضح جدا، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك أنا دائما أدخل البيوت، كل بيت بيته أدخلون فتولوا، طبعا بالتي أحسن، بثقافة، بعلم، بعطاء، بركوزية، بكل شيء. فالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم زرع من جملة ما زرع هذين الأمرين. الأمر الأول حس المسؤولية الذي عبر عنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي واجب على كل فرد، واجب كفائي. فإذا لم يكن، إذا كان بحاجة بعد صار واجب على شخص نفسه. هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي بلا شك، ما بنقول واجب عيني، ليس لذاته بل لأثره، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين. صحيح، النهي عن المنكر واجب كفائي صحيح، والنهي عن المنكر واجب كفائي صحيح، لكن أنا ملاحظ إلى حد كبير في أمور كثيرة جدا من المحرمات نسكت عنها ولا أحد يتكلم فيها. كل واحد يقول لك أنا ما أقدر أعمل شيء، أنا ما خصني، أو إما أنا ما خصني رد عليها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. ما له أنا ولادي مش قادر عليهم، بدك تعمل لهم طريقة، أو جيراني أو الأخوان أو الناس أو الأخ، بدي أعمل طريقة. فالنهي عن الامر بالمعروف عن المنكر من جهه، وحفاظ على الوقت وقيمه الوقت من جهه اخرى. اما عن وفاه الصادق عليه السلام بدي ابين نقطه بمساله او بدور الامام الصادق عليه السلام. عن ولاده الامام جعفر الصادق عليه السلام. طبعا لكل امام دور، لكل امام دور بحسب الظروف، وكلهم هدف واحد. الهدف الاول والاساس هذه الرساله، وكل امام دور. النبي صلى الله عليه وآله كان له دور تأسيس، والأئمة سلام الله عليهم كان لهم دور التبليغ وحفظ الرسالة عن الانحراف وإدارة شؤون الأمة. يعني الإمام له ثلاث أدوار: إدارة شؤون الأمة وحفظ الرسالة عن الانحراف وتبليغ الرسالة. والتبليغ من جملته بيان بعض الأحكام التي لم تكن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي كان يقول: لولا علي بن أبي طالب لما عرفنا أحكام البغاة. يعني هناك أحكام أجلت لزمن الأمة سلام الله عليه، هذا بكلام الشافعي اللي هو عليه السلام الله. الشافعي الذي هو من أركان أبناء العام، يعني أحد المؤسسين المذاهب الأربعة الأساسية عند أبناء العام. الحفظ الرسالة عن الانحراف، مثلا الحسين عليه السلام قام برسالة واستشهد، كانت ثورته دموية بالدم، كان لابد من ذلك، لابد أن يستشهد. يعني ذهب ليستشهد مش معنى ليقتل، لا، يستشهد. يعني في غاية أهم، الفرق بين أن ذهب ليقتل صار انتحار نعوذ بالله، أو لا، ذهب ليستشهد حتى تبقى الرسالة. شاء الله أن يراهن سبايا، شاء الله، يعني وكأنه عارف حاله رح يستشهد. الذي يريد كما قد يقول بعض، يعني كثيرين من أبناء العامة وبعض جماعتنا كمان للأسف، من هم ينتحلون مذهب التشيع، شو بيقول؟ إنه الحسين عليه السلام ذهب لينشئ دولة ولكنه استشهد في سبيل ذلك، دولة عادلة. كثير من أبناء العامة يقولون ذلك، وبعض أنا سمعت من بعض يعني لا بأس بتحصيلهم، يعني نصاف واحد، لكن أفكاره فيها الكثير من الخلل. فيقول أن الحسين عليه السلام قام، لا قام، ليس أنا لا أقول ليس لإقامة الدولة، لا، الذي يريد أن ينتصر، لكنه هو شو بيقولوا؟ انحزن ولم ينتصر. الذي يريد أن ينتصر ماذا يفعل؟ يلم حول، يقول سأنتصر وسأقيم دولة وسأقيم دارة، بدي يجمع الأصحاب، نعم، بيجيب جيش، مش هارب الجيش، أحسنت، أنت راح تصير أمير، بدي يشد الناس، أنت وزير وأنت كبير وأنت مش عارف شو، مش يقول لهم وكأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات، أنا راح أقتل، أنا سأستشهد، روحوا، كل واحد يروح، ما بده يقيم دولة، لا، هو يريد أن يقوم الدين. لولا الحسين عليه السلام لم يبقى إسلام، لا سني ولا شيعي، ولا القرآن بين أيدينا أيضا، وقد بينت ذلك في كتابي لو بايع الحسين. لذلك أنا أقول دائما للمسلمين، للسنة قبل الشيعة وللمسيحيين أيضا، أنتم لماذا لا تقيمون ذكرى عاشوراء؟ أنتم لازم تقوموها، مش بس إحنا، هذه ليست مناسبة مذهبية، هذه مناسبة إنسانية عامة. أنتوا ليش ما عم تعملوها؟ أنتوا أيها السنة ليش ما بتعملوا مناسبة عاشوراء؟ أنتوا مقصرون، مش إحنا ليش بنعمل، لا، أنتوا ليش بتعملوش؟ الصادق عليه السلام قام بثورة قد لا تقل أهمية عن استشهاد حسين، وهي الثورة الثقافية، ثورة فقهية. كيف يعني ثورة فقهية؟ في زمن الصادق عليه السلام قام أبو حنيفة بتأسيس فكرة أن من أسس الاستنباط أو من أسباب من دعام الاستنباط، احنا نعرف الاستنباط يقوم على أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، مش هيك؟ هو جعل القياس إلى حد كبير بدل السنة وبرر ذلك. والقياس ما هو؟ قياس مضمون العلة، يعني قياس على أربع أقسام أو أشكال، يعني خلينا قياس مقطوع العلة الذي منه قياس الأولوية، وقياس ظاهر العلة، وقياس منصوص العلة، وهذا نقول به ما في مشكلة. كلام في قياس مضمون العلة، العلة الظنية القائمة على الاستقراء الناقص، العلة الظنية. أبو حنيفة قال: لم يثبت عندي من حديث رسول الله إلا 17 حديثا، فعملت بالقياس. وانا بدي اشوف على فكرة، خلينا نكون واقعيين، بحسب ما هم عليه من الأسناد الخاطئة، لأنه منعت كتابة الحديث 100 عام، ممنوع حد يكتب حديث عن رسول الله، فضاع الحديث. بعد 100 سنة بعد عمر بن عبد العزيز قال له: يا عم بلشوا تجيبوا لنا أحاديث. طب تصور أنت الآن بقول لك تعال جيب لي أحاديث عن زمن أو ماذا كان زمن تركيا، الأتراك العثمانيين، بتجيب عن جدك عن فلان عن هل تلملمه شي عن صح شي عن غلط، شي حديث التنور، شي النسوان، فبيقعدوا مع البركة إلى آخره. فلملموا هذه الأحاديث، ولذلك إلى حد ما أنا كلامه بالنسبة لأحاديثه، لكن بالنسبة لأحاديثنا ذات الأسناد المهمة جدا التي يقول عنها الذهبي: والله سند الحديث، والله لو قرئ على مجنون لبغي، والله لو قرئ على مجنون لبغي. تصور إن قديش وثاقة بهذا الحديث بغض النظر عن القول بالعصمة أو عدم العصمة. طبعا لأننا نعرف، وإن شاء الله شي نهار تبين، أن المذاهب السنية نشأت بأربع حالات، يعني أربع مفاصل. المفصل الأول كان مع عصيان أمر رسول الله بالخلافة علنا لأول مرة بتاريخ، أنه بدأ والله عندما اختصبت الخلافة من أهل البيت سلام الله عليه، من علي بن أبي طالب. صار في سمعنا رسول الله قال ذلك لكن ما بلغ. هذه ليست أول مرة، بس على بالتأسيس شيء واسع جدا. يعني في وقعة أحد، تعرف القصة، وقعة أحد رسول الله قال لصحابته 50 واحد من الرماة: كونوا على جبل أحد، لا تقولوا احموا ظهورنا، رأيتمونا انتصرنا خليكم، رأيتمونا انهزمنا خليكم، ولا تقولوا ما يرى، يعني ما تفتنوا. عندما انتصر المسلمون في وقعة أحد وطلبوا الغنائم، ساعتها شو عملوا؟ التف خالد بن الوليد، تعرفوا القصة، شافوا 50 واحد بس، بعدين نزل 40 من أصل 50، المبنى ما نشوف الغنائم، يعني بقي 10 ساعة قتلوا، وكانت هزيمة منكرة صعبة جدا، واستشهد حمزة وغير حمزة. يعني صحابة رسول الله في السنة الثانية للهجرة 40 من أصل 50، يعني 80% من الصحابة عصوا أمر رسول الله الواضح الصريح، هذا يذكره جميع المؤرخين، عصوا أمر رسول الله الواضح الصريح عندما قال لهم: ابقوا في أماكنكم، احموا نظرنا، انتصرنا خليكم، وانهزمنا خليكم. طيب شو بعده بعد هذا؟ فإذن المرحلة الأولى كانت عصيان رسول الله، ثانيا كانت تأسيس الانحراف الفكري مع بني أمية عندما قالوا أطع الأمير ولو ضرب ظهرك، يعني وجوب طاعة الأمير كيفما كانت. المرحلة الرابعة التأسيس التشريعي في زمن أبي حنيفة عندما ثبت مسألة القياس بديلا عن السنة، في مسألة الاستنباط، والمرحلة الرابعة كانت في جعل المقدسات، وهو إذا بتلاحظ بعض الشيء اسمه حديث كذا كذا متفق عليه البخاري ومسلم خلاص، والبخاري صار مقدس بما هو سموه الصحيح. بهذه الأمور الأربعة تأسست هذه في المذاهب وانطلقت وتقسم انقسمت بعد ذلك. الصادق عليه السلام كلمة أخيرة وصلواتنا قام بثورة يا أبا حنيفة لا تقس، إذا قيس الدين محق الدين. يا أبا حنيفة إنك أخذتني بالقياس، أول من قاس إبليس عندما قال خلقته من نار وخلقتني من طين. طبعا مسألة القياس إن شاء الله بعلم الأصول تشوفوها، وش الإخوة طبعا شايفين الإخوة البحث طلاب البحث، وبارك الله بكم إن شاء الله كل عام أنتم بخير أعاد الله عليكم. فمسألة الصادق عليه السلام لا تقل أبدا عن مسألة الحسين عليه السلام. جزاكم الله خيرا والحمد لله.